الأولى.
مستمعي الأعزاء، مساكم الله بالخير والنور والسعادة، ويجعل يومكم كل طاقة إيجابية أتمنى تكتسبها ساعات يومكم، تسكن وجدانكم، تضفي على وجودكم البهجة والسعادة يا رب. أعزائي المستمعين، في هذا اللقاء الأسبوعي اللي أنتظر اللقاء أبكم فيه، أحاول ومن خلال ساعة من الزمن أقدم المختصر المفيد اللي أتمنى يضيف بعد معرفي إنساني وثقافي. وكالعادة أمثالنا الشعبية تتصدر الحوار في فقرة أمثال.
أمثال.
مثلنا يقول: لسلم العود الحال مردود. وكلمة العود في هذا المثل المقصود بها الجسد أو الجسم، ومردود معناها يمكن استرداده. هذا المثل يضرب للتدليل على أهمية عدم الحزن على الماديات مهما كانت غالية أو ثمينة، لأن الإنسان طالما كان بخير وصحة وعافية فهذا المهم، ويقدر يعوض خساراته ما دام بخير، لأن الخسارة مثل ما يقولون خسارة الروح. كان هذا مثلنا اليوم. أعزائي المستمعين، على فنيان قهوة عودنا نشربه مع ضيف من الضيوف الأولى في برنامجنا الأسبوعي الأولى مع الأولى.
فنيان قهوة.
لقاء اليوم مع عبق فنجان القهوة موشى بروح الإعلام المميز، الإعلام الخلاق، إعلام الوطن الهادف اللي منحنا شخصيات متوازنة متميزة بمصداقيتها وحرصها على الثوابت. تلك الشخصيات اللي صنعت المشهد وأثرت في أجيال وما تزال بصمة إبداعها حاضرة. ضيف حلقتنا مبدع وإعلامي وقلم خلاق تنبض حروفه بصادق الطرح وأصيل المعاني، وحواراته برصانة الأسلوب وحرفية المحاور الصحفي المحترف والمهني. خاض تجارب إعلامية عبر محطات عديدة وما زال يحمل مشعله التنويري. فإذا تحدثت عن بدايات الإعلام الوطني فلا بد أن يرد اسمه، كما أنه يذكر حين تذكر البرامج الحوارية ذات الوزن الثقيل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، فهو ربان سفينتها الأول. ضيفنا اليوم هو الإعلامي المميز والكاتب المبدع علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام. علي عبيد الهاملي أحد وجوه المشهد الإعلامي الإماراتي وموثقي وصانعي ذاكرته. علي عبيد من مواليد دبي، وهو خريج صحافة وإعلام، تخصص إذاعة وتلفزيون من جمهورية مصر العربية عام 79. تدرج في وظائف إعلامية عدة وتقلد مسؤوليات كبيرة في هذا المجال، من ضمن ذلك توليه مسؤوليات كبيرة كإدارة تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، إضافة إلى إدارة التدريب بمؤسسة دبي للإعلام التي يشغل الآن مدير لمركز الأخبار فيها، أحد أهم أجنحتها المواكبة للأحداث الإعلامية وتطورات الساعة. مساك محبة أبو عبيد، حياك الله، شرفتنا في الأولى.
مساك الله بالخير والنور، وأنا الحقيقة اللي تشرفت بوجودي على هذه الإذاعة المتميزة أولا، ثم بوجودي معك وأنت يعني واحدة من الوجوه الإعلامية المشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نعتبرها قدوة لنا جميعا.
الله يخليك، ما عليك زود طال عمرك. أستاذ علي، ولا أقول لك أبو عبيد؟
اللي ريحت اللي ريح.
بنبدأ معك في نبش الذاكرة.
تفضل.
أنت تقول في كتابك ذاكرة الفرح: ثمة كلمات تولد للفناء وثمة كلمات تولد للخلود، ثمة كلمات تأخذ طريقها إلى زوايا النسيان، ثمة كلمات تغوص في أعماق النفس وتستقر في الوجدان، ثمة كلمات تحجز لها مكانا في الذاكرة. ونحن اليوم ناويين نغوص معاك في مخزونك من الذاكرة في مرحلة البدايات من الإعلام.
حقيقة يعني أنا عندما تحدثت عن الكلمة، لأن الكلمة أولا هي التي تقودنا دائما إلى الفعل. في كثير من الأحيان الكلمة تسبق الفعل، والكلمة ليست مجرد الكلام المنطوق. أنا في رأيي الكلمة هي الفكرة التي تدور داخلنا، هناك كلام داخلي أو حوار داخلي في كثير من الأحيان يحدث يعني لدى كثير منا. صحيح أنه ليس كلام منطوق، ولكن هو في النهاية كلمة. فالكلمة التي أقصدها أنا هنا هي الفكرة أساسا. أنا بداية
قبل أن تنطق حتى.
بالتأكيد بالتأكيد، يعني بعد أن تنطق تصبح مسموعة يعني، لكن عندما تكون فكرة بالتأكيد تكون حبيسة الشخص الذي يعني
حبيسة الوجدان
وحبيسة الوجدان وحبيسة الفكر وحبيسة حتى القرار. يعني في كثير من الأحيان اتخاذ القرار يسبقه كلام داخلي أو حوار داخلي لدى أي شخص منا. فأنا في رأيي الكلمة يعني لها مكانتها ولها يعني قيمتها لدينا كفعل وليس كمجرد حروف. بدايات الإعلام الحقيقة، إذا تحدث عن نفسي شخصيا، يعني أنا أعتبر نفسي يعني لست من الجيل الأول، ربما أكون من الجيل الثاني من الإعلاميين في دولة
أو
الإمارات
الثالث.
أو الثالث إذا يعني حبيت تصغريني أكثر.
لا ما عليك.
فالحقيقة هناك البدايات مشرفة وكثيرة ونعتز بها. أتمنى يعني أن تظل موجودة في ذاكرة أبنائنا، خصوصا الجيل الجديد، جيل الإعلاميين الجديد الذي يجب يعني أن يعرف ماذا عانى أو ماذا قدم من سبقه إلى هذا المجال.
نعم.
نحن في كثير من الأحيان يعني ربما يعني ننبهر بالحاضر وننبهر بالإمكانيات الموجودة الآن، ننبهر بسرعة الوصول إلى الشهرة، ننبهر بسرعة الظهور أو الظهور على الشاشة أو أمام الميكروفون.
نعم.
هناك جيل الحقيقة سبقنا، يعني لم يكن موضوع الظهور على شاشة التلفزيون أو الجلوس خلف ميكروفون الإذاعة بالأمر السهل بالنسبة له.
أكيد صحيح.
هذا الجيل هو الجيل يعني المؤسس، هو الجيل الذي يعني يجب يعني أن يحترم أن يقدر، لأن أولا بدأ صناعة لم تكن موجودة في دولة الإمارات. الإذاعة والتلفزيون يعني بدأت في دولة الإمارات يعني في تقريبا منتصف الستينيات من القرن العشرين. فعندما تبدأ أنت يعني مجال جديد غير معروف، إضافة إلى الوضع الثقافي، الوضع التعليمي، الوضع الاجتماعي في هذه المرحلة، لا شك أن دائما البدايات تكون صعبة لكنها ممتعة. أنا في رأيي وكل ما أعود بالذاكرة إلى الوراء كثيرا وليس قليلا، أجد أن المتعة كانت أكبر، الشغف كان أكثر وأعمق، أيضا الإحساس يعني بالعمل كان يعني أكثر تأثير في النفس، يعني عوامل كثيرة الحقيقة. يعني عندما نرجع إلى الذاكرة،
تحديات كبيرة كانت،
التحديات زائد أن من دخل الإعلام في هذه المرحلة لم يدخله كوظيفة، يعني كثير منهم تركوا وظائفهم التي كانوا يعملون فيها.
نعم صحيح.
وعملوا في الإعلام، كثير منهم عملوا في الإعلام إلى جانب وظائف أخرى. لذلك كان الإعلام، وأنا دائما أقول أن الإعلامي ليس موظف، الإعلامي إنسان عاشق بالدرجة الأولى.
صحيح.
إذا لم يكن الإعلامي عاشق، إذا لم يكن الإعلام عشق، فأنا أعتقد أن لن يستطيع أي إنسان أن ينجح مهما يعني مهما لمعناه ومهما حاولنا أن احنا يعني نساعده. إذا ما كان هذا العمل أو هذا الفن أو هذا يعني سميه ما شئتي،
نعم،
عشق لدى الإنسان ويجري في دمه، يعني لن ينجح في هذا
ولن المجال. لن يبدع أيضا،
ولن يبدع،
وحتى لو نجح الإبداع. نعم.
وحتى لو نجح يعني سيكون نجاح مؤقت لفترة ما، ثم يعني يذهب يعني. نعم. ولا يشعر بأحد،
لأنه هو أنا أتصور الإعلامي إذا لم يكن مثل ما تقول مسكون بهذا الشغف
طبعا،
ومتحمل أيضا التبعات.
نعم.
ما بيقدم عليه
أكيد. وأنا الحقيقة يعني عاصرت إعلاميين، وبعضهم كان يعني أسبق مني في هذا المجال، وبعضهم بدأ معي وبعضهم بعدي، يعني كانوا عاشقين، يعني كان الواحد منهم مثلا يدخل التلفزيون وما يخرج إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام إذا كلفته بعمل،
هذه حقيقة
يعني، ولا يترك ساعته يعني خارج المبنى يعني. فهذا هو الإعلامي الحقيقي.
نعم.
أما الإعلامي اللي يعني يبصم الساعة 7:30 ويبغى يروح الساعة 2:30،
هذا موظف
ولن يكون في يوم من الأيام إعلامي أنا في رأيي.
نعم نعم، لأن لا حدود للزمن مع الإبداع.
طبعا طبعا،
دائما حتى دائما هي تسمى مهنة المتاعب. صحيح. الإعلام عموما
بس
صحافة أكثر،
بس على فكرة يعني هي متاعب لذيذة يعني. نعم. أنا أعتبرها يعني كل ما بذل الإعلامي مجهود في عمله، كل ما تفانى في عمله، كل ما يعني أرهق في عمله، كل ما حس بنشوة أعطى. أكبر وبمتعة أكثر.
صحيح. نعم نعم. أبو عبيد في نفس الكتاب تقول، وفي ما يشبه المناجاة الشعرية تقول: ليس بعد الهمس إلا الصراخ، أما أنا فقد أويت إلى جبل من السكون، لعلي أجد السكينة التي طالما بحثت عنها. فهل تراني اخترت ما شئت، أم تراني بما شاءت لي الأقدار سلمت؟ كيف لصاحب الهمس الإعلامي والإبداع المدوي أن يستند إلى هذه السكينة، وكيف يجد مثلها في ظل متغيرات وضغوطات أهل الإعلام اللي تحدثنا عنها من شوي؟
نعم، الصوت الإعلامي الحقيقة ليس هو الصوت العالي أنا
صحيح.
في رأيي
صحيح.
الصوت الإعلامي هو الصوت المقنع.
نعم.
والصوت
نعم.
الذي يعني يبحث عن الحقيقة، الذي يقدم الحقيقة.
صحيح.
الذي يخاطب عقل المستمع والمشاهد والقارئ، ويخاطب وجدانه أيضا.
نعم.
لذلك أنا ضد الأصوات العالية.
صحيح.
على طول الخط يعني.
نعم.
أنا في الواقع يعني هذا الكتاب عبارة عن مجموعة مقالات كانت نشرت في جريدة البيان في استراحة.
نعم.
البيان في الصفحة الأخيرة.
نعم.
خلال السنوات تقريبا من 1999 إلى 2003، واخترت بعض هذه المقالات، وفيها حاولت أن يكون فيها تنوع، يعني مقالات إنسانية، مقالات اجتماعية، مقالات بعضها وجداني.
نعم.
بعضها
صحيح.
اجتماعي، و حاولت أن أجمعها يعني وأقدمها في كتاب ربما كان مفيد يعني إذا قرأه أحد. موضوع الذاكرة أنا بالنسبة لي الحقيقة يعني أولا مهم جدا، لأن دائما من يسقط من الذاكرة هي الأحداث غير المهمة في حياتنا، أما الأحداث المهمة فتبقى في الذاكرة مهما تقادم الزمن. الناحية الأخرى مثل ما تفضلت أخت حصة عن موضوع التسيير والتخيير، أنا هذه قضية الحقيقة تشغلني من الصغر، من وأنا طالب.
نعم.
يعني في المدرسة، يمكن على في الصفوف الابتدائية، وهذه قضية جدلية يعني تحاور فيها علماء، تحاور فيها الفلاسفة، وتحاور فيها علماء الكلام في في في, في الإسلام.
نعم.
أو وهم علماء علم الكلام، وصار حولها جدل كثير، هل الإنسان مخير أو مسير؟
أو مسير.
أنا في كثير من الأحيان يعني تحيرني هذه المسألة يعني.
نعم.
هناك مسارات في حياتي حاولت أن يعني أن أحددها أنا أو أن أرسمها أنا، وحصل العكس تماما، يعني ذهبت.
نعم.
في طريق آخر.
صحيح.
في هذه، هل أنا اخترت هذا الطريق؟ أمانة أنا ما اخترته يعني.
صحيح.
في بعض الأمور.
نعم. ويحدث في كثير من الأحيان،
وكل واحد منا يعني لو استرجع يعني تاريخ حياته أو قصة.
نعم.
حياته، سواء كان يعني كبير في السن أو صغير في السن، سيجد أن هناك مسارات معينة لم يكن له الخيار فيها
إطلاقا.
هنا. صحيح. أنا قدري يعني.
نعم.
أنا أعتبر أني كنت مسير يعني، ما اخترت مثلا في مثلا العمل في الإعلام يعني، حصل صح أنا اخترت الإعلام كهواية، وبدأت من خلال الصحافة أو من.
نعم.
خلال الكتابة في مجلات أخبار دبي.
نعم.
في أوائل السبعينيات، وبدأت بالقصة القصيرة والمقال، ثم فجأة، وربما موضوع الصدف هذا أيضا موضوع شوي جدلي يعني، يمكن حتى من ناحية دينية يعني العلماء الدين لا يؤمنون بالصدفة، لكن كثير من الفلاسفة يعني يؤمنون أو نظرية الفراشة كما يسميها بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع.
نعم.
وتقوم على أن لو حركت مثلا فراشة جناحها في الصين. بعد فترة من الزمن ستتحرك مياه المحيط الهادئ أو الأطلنطي. هي قضية شوية يعني فيها فلسفة أكثر منها يعني. لكن
فيها
أنا أعتقد
بعد خيالي بعد.
هي تداعيات الأحداث صحيح. معينة تقودك صحيح. مثلا من مسار أنت كنت يعني ماشي فيه تحولك إلى مسار ما كان يمكن في يوم من الأيام مثلا يخطر على بالك أنك أنت تتحول إلى هذا صحيح. المسار. وهذا صحيح. حصل معي أنا كثيرا يعني يعني أنا بدأت بالكتابة كيف دخلت التلفزيون، دخلت أيضا من خلال الكتابة بعد لقاء أجري معي في التلفزيون، كيف ذهبت لأدرس الأدب الإنجليزي في مصر، فحصلت عدة ظروف وجدت نفسي أتجه إلى دراسة الإعلام. ثم
هذا
يعني
من حسن حظنا أبو عبيد؟
لا والله من يمكن من حسن حظي أنا، لأني أنا أعتقد أني لو عملت في أي مجال آخر ما كنت يعني أجد نفسي. يعني أنا وجدت نفسي في الإعلام وغير نادم على كل مساري في الإعلام الحمد لله. سواء يعني حققت شيء أو لم أحقق شيء أنا راضي يعني بما كتبه الله لي، وأعتقد أني بذلت قصارى جهدي يعني في تقديم ما استطيع او ما استطعت تقديمه. يبقى التوفيق من الله سبحانه
الحمد
وتعالى.
الحمد لله، بالعكس انت ما قصرت، ودائما انت وجه مشرف للاعلاميين جميعا وقدوه للكثير الحقيقه.
طول لي عمرك، ما عليك زود.
الله يخليك،
انت ام الاعلاميين في النهايه.
صحيح، الله يحفظك. معنى هذا امارس اللي ابغي على الاعلاميين بحجه اني امهم يعني.
طبعا عندك سلطه مطلقه يعني، سلطه الام ما في بعدها.
الله يقدرنا ان احنا ما نعطيهم الا الصوره الجيده عن الاعلام والاعلاميات.
بالتاكيد، وانت انت مثل مشرف.
الله يخليك يحفظك.
هذا حصه، واحنا يعني بدأنا معك يعني نتابعك من ايام اذاعه صوت الساحل.
اي الله يحفظك ويخليك. يقال أن الصحافة مهنة تأكل أبنائها، يضيعون في دواماتها، ومع هذا هي البدايات اللي أدخلتك الإعلام. أنت تعتقد أنت مدين لها؟
شوفي، أنا ما أستطيع يعني أقول أني أنا كنت صحفي، يمكن أنا كنت كاتب أكثر مني صحفي. الصحافة عدة يعني فروع.
نعم.
أنا صحيح يعني دخلت الإعلام من باب الكلمة المطبوعة أو الصحافة. بدأت بكتابة القصة القصيرة والمقال في مجلة أخبار دبي، لكن ما كنت صحفي يعني أعمل في المطبخ الصحفي يعني في التحقيقات أو في مثلا الأخبار المحلية أو في الاقتصاد، وهذا مجال آخر. أتشرف بانتمائي الحقيقة لهذه المهنة، وأتشرف ب انتمائي للوسط الصحفي، واعتبر نفسي يعني واحد منهم. وان كنت يعني بعد ذلك تغير مسار حياتي من الصحافه المطبوعه الى الصحافه المرئيه وهو التلفزيون، لكن ظل ارتباطي الحقيقه بالكتابه او شغفي بالكتابه يعني لم ينقطع، ربما انقطع لفتره محدوده. ولذلك انا بدات بالصحافه او بالكتابه، انتقلت الى مجال التلفزيون وظليت في هذا المجال تقريبا يمكن 23 سنه في مجال التلفزيون بين متعاون ثم بعد ذلك.
ان شاء الله ما نحرم من وجودك.
بين متعاون ثم بعد ذلك موظف، وعدت مره اخرى الى الصحافه وظليت في الصحافه ايضا في
وما زلت تصور في
نعم ما زلت ممارسة الكتابة. ثم عدت مرة أخرى إلى التلفزيون من حوالي 4 أو 5 سنوات تقريبا. فأنا الحقيقة أنتقل من بيت إلى بيت، والبيتين ما في بينهم جدار وما في بينهم حائط يعني.
صحيح.
الإعلام كله يعني
كله يوصل للآخر.
نعم يعني.
نعم. في سؤال أبغي أسألك عليه في نفس الاتجاه، أنت تقول في واحد من كتبك تتكلم عن آلة الزمن، لو امتلكت آلة الزمن اللي تعود ابنا للماضي مثل ما تقول في كتابك همسات الذاكرة، أي مسار يتغير في حياة علي عبيد؟
آلة الزمن صحيح هي آلة خيالية الحقيقة. ويمكن يعني اللي ابتدعها يعني حاول أن يدغدغ يعني عواطف القراء أو ثم تحولت إلى فيلم سينمائي. لكن يعني كل منا يعني يتصور أن لو امتلك آلة الزمن سيغير جزء من حياته، وأنا يعني ما أتفق مع هذه النظرة. يعني نحن لو علمنا الغيب كما يقول الحديث لاخترنا الواقع الحقيقة. ولا نعرف مثلا لو تغيرت اختياراتنا في مرحلة من مراحل عمرنا ماذا كان سيحدث لنا، يعني ربما يكون الأسوأ. لذلك أنا لما قلت قبل شوي أني أنا راضي عن حياتي وعن ما قدمت، يعني أولا رضا المؤمن بقدره وبما اختاره الله له بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك رضا الإنسان القانع بنصيبه من الحياة.
صحيح.
يعني يعني ربما يعني بعض التفاصيل الصغيرة تغيرت، لكن الحقيقة الصورة التي يعني أو المسار اللي أنا اتخذته في حياتي ما أتصور أنه راح يختلف كثير. يعني ربما مثلا أنا انقطعت عن الكتابة حوالي 20 سنة يمكن، يعني
للانشغال بالإعلام المرئي،
للانشغال بالتلفزيون.
نعم
والعمل في التلفزيون الحقيقة يعني يأخذ لا أقول معظم الوقت، لا يأخذ كل الوقت.
صحيح.
الإنسان الذي يعمل بالتلفزيون. نعم. وهذه كانت مرحلة أنا أعتقد في حياتي شوية ما أندم عليها، بس أتمنى لو أني مع عملي في التلفزيون حافظت على صلتي بالكتابة. لكن أمانة يعني ما كان الوضع يسمح أننا يعني أكتب وأعمل في التلفزيون. ولذلك لما دخلت جريدة البيان عام 99 وأسسنا مركز تدريب الإعلامي في مؤسسة البيان،
نعم.
إلى جانب عملي في إدارة المركز،
نعم.
حرصت أني أنا أرجع للكتابة، والفضل الحقيقة بعد الله يعود للأخ والصديق الأستاذ خالد محمد أحمد.
أيه.
هو أصر
أن أعود تحية
محمد الحقيقة مؤسسنا. واحد من المؤسسين واحد من بنات الإعلام الإماراتي اللي يجب أن ينال كل التكريم الذي يستحق.
نعم وهو يستحق. والحقيقة الشيخ محمد جزاه الله خير.
نعم.
الله يحفظه في تكريم الأوائل، ما نسى
بالطبع
المؤسسين.
طبعا.
يعني
لا جزاه الله خير. خالد هو أول رئيس تحرير مواطن وله فضل على كل تقريبا الموجودين
الحقيقة.
الآن في الساحة سواء كانوا رؤساء تحرير أو كتاب أو صحفيين.
نعم.
ولذلك أستاذ خالد أصر على عودتي للكتابة وشجعني وبدأت أكتب في استراحة البيان لمدة 12 عام اللي هي فترة عملي في جريدة البيان. ولذلك لما انتقلت إلى مركز الأخبار في المؤسسة،
نعم.
عدت يعني مرة أخرى إلى العمل التلفزيوني، وعدت في مرحلة الحقيقة أنا يمكن ما أدري كيف أنا كنت يعني كيف كان حظي أن انتقلت مركز الأخبار في 9 ديسمبر،
نعم.
2010،
نعم.
ويوم 17 ديسمبر 2010 بدأت الثورة في تونس.
صحيح. الربيع ما يسمى بالربيع.
أيوة ما يسمى، يعني بدأت يعني اللخبطة اللي نشوفها الآن في كل عالمنا العربي. أنا
صحيح.
يعني محمد البعزيزي أحرق نفسه يوم 17 ديسمبر في تونس، وبدأت منها الأحداث التي ما زلنا نعم نعيش يعني تداعياتها حتى الآن.
نعم.
لذلك أنا يعني أتيت لمركز الأخبار وكان هادئ، يعني العمل كان
ولم يهدأ حتى الآن
ومن يومها إلى الآن ونحن الحقيقة يعني هذا. بس أنا كنت حريص جدا، يعني رغم من شغالي رغم يعني كل الوقت الذي أعطيه لعملي في مركز الأخبار لم أنقطع عن الكتابة ولا يوم واحد الحقيقة.
هذا من حسن يعني حظنا وحسن حظ القراء الحقيقة، لأن
من
حرام
حسن حظي
قلم.
أنا
أنت أيضا. قلم حرام أن يعني مثل ما يقولون يخبو بريقة.
الله يخليك. يمكن أصبحت حريص على مقالي الأسبوعي في جريدة البيان كل يوم 2 أكثر من ما من يوم ما كنت أشتغل أنا في جريدة البيان نفسها.
سبحان الله.
يعني صرت مرتبط بالمقال بنفس قوة ارتباطي بعملي في مركز الأخبار،
لأن هذا يحقق لك نوع من العلاقة الجميلة بينك وبين القارئ المتمعن في ما يكتب.
صحيح. يعني هناك علاقة وجدانية بين
نعم.
الكاتب
نعم.
والقارئ.
صحيح.
ربما
صحيح.
حتى لو لم يحصل تواصل مادي بين الكاتب
لا
والقارئ
مشر.
لكن أنا مجرد إحساسي أن قارئ واحد في على الكرة الأرضية يقرأ هذا المقال
نعم.
يعني يعطيني ثقة بنفسي.
صحيح.
ويكون مصدر اعتزاز وفخر لي حتى لو قارئ واحد
نعم.
يقرأ لي
نعم.
فالكتاب الحقيقة متعة لا يمكن يعني أن يتصورها أحد إلا إذا مارس هذه المتعة، ولذلك أنا أمارسها هواية يعني وليس وظيفة.
هي إذا كانت هواية أنا أتصور أنت تتبعها بشغف أكبر.
أكيد أكيد.
وبعدين أتصور دورك الآن في ندوة الثقافة
نعم.
وتواجدك الدائم مع كل الفعاليات اللي تعقد فيها. صحيح. وحرصك نعم. أيضا على تبني أجيال. صحيح. أنا أتصور يعني هذا يعطيك ثراء وجداني.
صحيح.
أن يعني أنت قاعد تحط
نعم.
بصمة.
نعم. لذا أخت حصة، أنا في مسارات معينة في حياتي يعني نعم. أنا اعتبرت الكتابة أو الصحافة مسار.
نعم.
واعتبر التلفزيون مسار ومسار رئيسي، واعتبر نعم. التدريب الإعلامي، لأن أنا قضيت الحقيقة وأسسنا مع الأستاذ خالد مركز صحيح. تدريب إعلامي، أنا نعم. أعتبره من أنجح مراكز التدريب في العالم نعم. في الوطن ونشهد. العربي وليس ونشهد. فقط في دولة صحيح. الإمارات،
وخرج أجيال
صحيح. والعمل الثقافي الحقيقة أو العمل في مجال الثقافة هذا مسار أيضا مهم، وهو أيضا
جداً.
هواية يعني
جداً.
أنا عضو في مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم نعم. من عام 2001 وحتى الآن ما زلت
ما شاء الله.
ومجلس إدارة الندوة مجلس عمل تطوعي ومجلس منتخب من قبل جمعية عمومية، وهي نعم. جمعية ذات نفع عام.
صحيح.
العمل في المجال الثقافي أيضا هواية، يعني أنا الوظيفة الوحيدة اللي أتقاضى عليها راتب هي عملي في مركز الأخبار
نعم.
أما
نعم.
كل لا أتقاضى راتب على الكتابة ولا على العمل في مجال ولا مكافأة حتى ولا نعم. على العمل في مجال الثقافة، ولذلك أنا اعتزازي بهذه المجالات يمكن يعني ما يقل عن اعتزازي بعملي يعني
نعم.
في المجال التلفزيوني
نعم.
الندوة الحقيقة يعني تقدم صورة، ندوة الثقافة والعلوم تقدم
نعم.
صورة أخرى لدبي، ربما الكثير من الناس أو من يعرف دبي لا يعرفونها
نعم. نعم.
الكل يعتقد أن دبي وأن دولة الإمارات بشكل عام عبارة
نعم.
عن نفط وعن شوارع وعن مطارات وعن مجمعات سكنية وعن مولات، ولكن الجانب الإنساني، الوجه الآخر، الوجه الثقافي
نعم.
لا يعرفه الكثيرون. وأنا أعتقد أن الندوة على يعني عبر تاريخها يعني منذ تأسيسها عام
نعم.
1987 وإلى الآن قدمت لوجه الإمارات
نعم.
ولمجتمع الإمارات خدمة كبيرة كان المجتمع بحاجة لها، وهي
صحيح.
وأنشئت الندوة قبل أن يكون في دبي مؤسسة أو هيئة للثقافة والفنون. بعد
نعم.
الندوة تم تأسيس مجلس دبي الثقافي، وأنا تشرفت بعضوية مجلس أمناء يعني أمناء هذا المجلس، وعمل لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك تحول المجلس إلى هيئة الثقافة والفنون وهي هيئة حكومية. لكن الكثير من الناس يخلط الحقيقة بين هيئة الثقافة والفنون
والندوة.
وبين ندوة الثقافة والعلوم
صحيح. كثير.
ويعتقد أن ندوة الثقافة والعلوم يعني من غير تصغير لدور الهيئة، بالتأكيد يعني كل
نعم.
الزملاء اللي فيها يعني يعملون بجد ونشاط وأخلاص
نعم.
لإبراز
نعم.
الوجه الثقافي لدبي، لكن ندوة الثقافة والعلوم تكتسب يعني أولا بحكم أقدميتها في دبي
نعم،
ثم بحكم أن كل من يعمل فيها هم من المتطوعين
صحيح.
سواء كان من الجيل السابق يعني المؤسس أو من جيل الشباب الحالي اللي حاولنا إدخاله في مجلس إدارة الندوة.
هذه خطوة تحسب لكم.
الحمد لله يعني نحن في بني في وقت من الأوقات وبنحس أن نحن يعني يمكن سننا ما يسمح أن نحن نمارس نقوم بهذا الدور، يمكن ظروفنا العائلية، يمكن ظروف عملنا مثلا ما تسمح، فبدأنا يعني نهيئ جيل. عندنا يعني لجنة اسمها لجنة نون، هذه لجنة نون
نعم.
فقط كلها من الشباب، يعني ما يدخلها
جميل.
اللي فوق خلينا نقول مثلا 30 سنة، فوق 25 سنة، كل الشباب اللي فيها في العشرينيات من عمرهم وأقل.
تتبنون أجيال يعني تتبنون أجيال.
نحن ندعمها عشان يعني بعد فترة تتولى هي قيادة الندوة، ونحن وضعنا لها المسار نحن والأخوة المؤسسون
نعم.
قبلنا يعني، وأنا أتصور أن هاي سنة الحياة أن جيل يسلم الجيل.
هذا شيء طبيعي، هذا يعني بمرور الزمن أنت تغرس عشان أيضا اللي وراك يجني من غرسك يعني.
أكيد أكيد.
وإحنا
يمكن نعتبر أنانيين يعني الحقيقة لو ما اتخذنا هذه الخطوة، يعني حتى في مجلس إدارة الندوة في
نعم.
الانتخابات الأخيرة دخلنا بعض العناصر
أنا
الشابة.
سمعت أنكم دخلتوا
يعني
شباب
نحن اللي طلبنا
نعم.
منهم يرشحونا في السم،
وأيضا عناصر نسائية بعد دخلت
نعم. نعم. نعم الحقيقة
نعم.
معنا الدكتورة حصة الوتا ومعنا
نعم.
الأخت
وجه لها تحية
نعم، ومعنا الأخت شيخة
المطيري،
ومعنا الشاعر الأخ علي سيف الشعالي، وهذه
ما
كلهم يعني بعض الأخوة في مجلس الإدارة السابق تنازلوا عن يعني عن كراسيهم، ما رشحوا نفسهم حتى تدخل وجوه جديدة وجوه شابة تثري يعني العمل في الندوة.
الحقيقة هاي خطوة تحسب لكم أبو عبيد، على اعتبار أن إحنا لازم الشباب يحتكون بهذا الجيل السباق، لأن إذا ما احتكوا وشافوا التجارب السابقة الحداثة مهما عطتهم من صحيح. من من صحيح. من بعد ثقافي، الاحتكاك المباشر أتصور يخلق نوع من التجارب الحياتية اللي هي بتصنع منهم أشخاص مميزين.
أكيد. وبعدين أكيد. إحنا يمكن الفكرة الخطأ المأخوذة عن الثقافة أو عن ندوة الثقافة مثلا،
نعم،
أن الثقافة نخبوية، أن هذه الندوة ما تدخلها إلا النخبة، وهذه الحقيقة يعني فكرة يعني نحن
مقولة خاطئة،
يعني أكيد خاطئة، ونعمل جاهدين على أن نكسر هذا الحاجز أو نغير هذه الصورة. يعني ندوة الثقافة والعلوم مفتوحة للجميع، أبوابها مفتوحة يعني طول أيام الأسبوع، ندوات
ما شاء الله
مفتوحة، نشاطها معلن عنه، يعني صحيح. يعني لا ليست هناك نخبة تمارس عمل يعني سري أو عمل يعني غير مفتوح للجميع.
بالعكس، وأكثر نعم. أنا ألاحظ أن حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أكثر جهة نعم. تروج لفعالياتها الثقافية هي الندوة.
صحيح.
ما في انقطاع بيننا وبينهم دائما، نعم. إحنا
كل الوسائل يعني من خلال الصحافة، من خلال نعم. الموقع الندوة على الإنترنت، من
صحيح.
خلال حسابات الندوة على تويتر وعلى الإنستغرام هذا نحاول أن احنا نتواصل مع الجيل الشاب، لأن احنا نعرف أن مثلا الصحيفة يمكن يقرأها سن معين مثلا، نعم. يمكن ما يشوف نعم. الإعلام، لكن من خلال حسابات الندوة على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. نروج لكل الأنشطة ونحاول أن احنا يعني نجذب الشباب لها.
صحيح. لو نرجع للجانب الإنساني عند علي عبيد،
نعم،
ونتكلم عن مرحلة الطفولة،
نعم،
والمقيض،
نعم،
والبراحة،
نعم،
يا ترى هذه الصورة المختزنة في ذاكرتك،
نعم،
شو توحي لك بشو دائما؟
بشوف اختي حصة، يعني أنا أعتقد أن احنا كل ما شوية تقدمنا في السن يعني أو كل ما كبرنا سنة كل ما زاد حنيننا لمرحلة الطفولة. الطفولة أنا بالنسبة لي تمثل مرحلة الطهر، مرحلة النقاء، مرحلة نعم. الأحلام الوردية، مرحلة أن احنا نأخذ كل الأشياء بعفوية
نعم.
وما نضع حوالينها يعني أطر أو نحط مثلا نضيف لها بهارات معينة، لا. يمكن تقصدين أنا في مثلا تعرضت لهذه المرحلة في بعض المقالات في ذاكرة الفرح،
وفي همسات الذاكرة بعد.
أيوة، همسات الذاكرة الحقيقة هو مخصص كله للمراحل الأولى في الحياة. أنا حتى في مقدمة الكتاب أن أنا أقول هذا في سنة من السنوات، الحقيقة الأخوان في جريدة البيان في ملحق البيان الرمضاني طلبوا مني أن أكتب مقال يومي، وأنا متعود نعم. الحقيقة أكتب مقال أسبوعي، يعني ما كتبت مقال يومي في حياتي. يعني بدأت أفكر، طيب أنا بكتب مقال يومي، هل بيكون هذا المقال مشابه للمقالات الكتاب الأعمدة الزملاء والزميلات سواء كان في البيان أو في بقية الصحف المحلية؟ بتناول قضايا اجتماعية وقضايا الساعة وقضايا صحية وتعليمية،
نعم.
يعني وجدت نفسي ما بكون مختلف، يعني
صحيح.
لما أكتب كتابة صحيح. يومية وأنا متعود على كتابة أسبوعية، فبدأت أفكر يعني شو أكثر شيء ممكن أنا يعني أكتب فيه ويكون مختلف. رجعت الحقيقة، ويمكن في المقدمة الكتاب كتبت أن هذا أو مقالات هذا الكتاب أو موضوعات هذا الكتاب أوحت بها لحظة مرور أمام المرأة. يعني إحنا يعني تجرفنا الحياة الحقيقة وتمر السنوات بسرعة، وفجأة نكتشف يعني في لحظة مرور خاطف أنا كتبت أمام المرأة، وأنا ما أقصد المرأة الحقيقية
أو
اللي إحنا نشوف فيها أشكالنا الخارجية، لا، أنا أقصد المرأة الداخلية الداخلية. لما ترجع مثلا في لحظة من لحظات السكينة، لحظة التأمل، لحظة الجلوس
شجن
مع
أحياناً.
النفس،
نعم، شجن أحياناً.
أيوة، تبتدي تتذكر أشياء من مرحلة الطفولة وتسأل نفسك يعني أنا كيف هذه الأشياء كانت، يعني كنت أنظر لها، كيف كنت أفكر فيها. من هذه اللحظة اللي هي لحظة مرور أمام مرآة النفس وليس المرآة العادية، يعني بدأت أفكر في مقالات هذا الكتاب أو 30 مقالة اللي بكتبها في شهر رمضان، وبدأت أكتب مثلا أول قلم اقتنيته في حياتي، أول مثلا صندوق بريد مثلا تعاملت معه، مثلا منطقة الصبخة في ديرة، الخور اللي احنا نشأنا حوله يعني في فريج الضغاية في ديرة، مثلا أول كتاب قرأته في حياتي أو اقتنيته في حياتي، كثير كلها أشياء يعني أنت ما شاء الله عليك من الأوائل الأولى، فأنا حاولت أطلع الأوائل بالنسبة لي وكتبت عنها في كل في 30 مقال أنا أعتز فيهم، لأنهم يعني أعادوني إلى مرحلة النقاء ومرحلة الطهر ومرحلة الصفاء ومرحلة الطفولة. وكل ما في هذا الكتاب في همسات الذاكرة عبارة عن أحداث تقع أول مرة في حياتي، يعني حتى مرحلة يعني أول حادث حزين مثلا، أول فقد لجدتي مثلا كتبت عنها كيف أنا يعني وقتها يعني حسيت فيه. طبعا نحن كل شيء البدايات لما نرجع لها يعني لها رونق معين، لها يعني موقع في نفوسنا، وبعد ذلك جد أشياء كثيرة ربما تكون أفضل أو أحلى منها، لكن ما يظل لها نفس الرونق ونفس الطعم ونفس الإحساس الموجود داخلنا.
أكيد أكيد.
فهمسات الذاكرة عبارة عن عودة إلى مرحلة البدايات، مرحلة الطهر، مرحلة النقاء في حياتي أنا، اللي أعتبرها جزء أو يمكن مشابهة لحياة كل إنسان طبيعي، وكاتبها بحب بالحقيقة وبانغماس في الحدث، يعني مثلا رغيف الخبز اللي كانت يعني تسوي لنا الوالدة الله يرحمها، يعني كيف كان لطعم مختلف عن أفضل أنواع الخبز اللي ناكله الآن في أفضل المطاعم وأفضل المخابز، في أشياء كثيرة الحقيقة يعني ربما لا تسعفني الذاكرة الآن أو لا يسمح الوقت بذكرها، لكن هي التي تمثل يعني نقطة الضوء في الذاكرة، يعني احنا ذاكرتنا عبارة عن أو الجزء المتعلق بالذاكرة يمكن ما يوازي رأس دبوس في الرأس جزء من المخ،
صحيح
لكن شوفي كم يختزن من الأحداث ومن هذا،
لكن تسرب لنا بالدفء لمجرد أن احنا نتذكرها،
طبعا طبعا يعني تعيدنا يعني إلى أنفسنا، يعني
صحيح
يعني بعد كل اللي نمر به في حياتنا واللي نشوفه في حياتنا لما نخلو إلى أنفسنا ونتذكر أشخاص معينين أو أحداث معينة
حقيقة معينة
أو مواقف معينة نحس أن احنا بشر، أن احنا يعني تعيد لنا بشريتنا اللي نفقدها مع مرور الزمن
ومع التقنيات الحديثة البساطة القديمة.
أكيد طبعا أكيد.
احنا مسكونين بها ما زلنا، عشان هذا تلاقي حتى لما الآن الناس في الشتاء ما يصدقون يستوي شوية برد يركضون على البر،
صحيح
على الرمل،
صحيح
من جديد،
صحيح
يطلعون من إطار المدنية،
صحيح غير هذا أخت حصة أنا حتى أقول الأولادي أقول لهم يعني يعني الصغار منهم حتى على الأقل الآن أقول لهم أحلى مرحلة في حياتكم تعيشونها هذه،
والله
لا تتذمرون والله من المدرسة ومن المذاكرة ومن أبدا. الدراسة،
صحيح.
ونبغي نخلص بسرعة عشان نكبر ونتزوج ونفتح بيوت، قلت لهم لا، بعد ما تكبرون وتدخلون مجال الحياة العملية بتحسون بقيمة المرحلة اللي أنتوا الآن عايشينها.
أي نعم.
بعدين يعني طبيعة الحياة الآن أفقدت حتى أبنائنا الإحساس بالمتعة، يعني الحين يأخذ لعبه بعد نص ساعة يرميها يعني لأنه خلاص مل منها،
صح.
يطلب لعبة على الإنترنت ويدفع فيها ما أدري كم يورو أو دولار أو هذا، ويلعب فيها نص ساعة وبعدين يطلب واحدة ثانية لأنه مل منها، ياخذ بلاي ستيشن مثلا 4 وبعد تنزل بعد 6 شهور بلاي ستيشن 5 و6 و7، يرمي القديمه وياخذ جديده. نحن عشنا طفوله الحقيقه كنا نصنع العابنا بانفسنا،
اي أيوة والله،
ولا كان في عندنا طبعا تويزر اس ولا كان في مدعاية هذه الحقيقه، لكن ما كان عندنا يعني هذه المحلات ولا هذه الالعاب الالكترونيه موجوده الان، ومع هذا كنا نحس بمتعه اكبر في الألعاب اللي نصرعها بنفسنا،
نعم.
بمجرد أن احنا نلعب مثلا في الفريج أو في السكة أو في هذا،
صحيح.
أنا أتصور أولادنا ما يحسون بهذه المتعة، ملولين يعني ما عندهم يعني ما لهم طاقة وما عندهم نفس ولا عندهم يعني حتى
ما عاد عندهم قدرة على الصبر حتى على أن
لا أكيد يعني
لنهايات الأشياء، نعم. أبدا دائما مستعجل يبغى يشوف،
صح، متى يلعب لعبة معينة مثلا ويبغى يوصل للمرحلة النهائية بسرعة،
نعم.
يعني ما يفكر أنه يستمتع بكل المراحل السابقة
أبدا، هذه
وهذه من عيوب المدنية الحديثة
الحداثة للأسف
أكيد. نعم.
للأسف. بسألك عن بعض الأشخاص في حياتك،
نعم.
ومن أهمها الأشخاص الشيخ زايد الله يرحمه.
الله
وأنا أتذكر وإحنا زملاء أنه كان لموقف معك في برنامج تلفزيوني.
نعم نعم
ذكرنا به.
طبعا الشيخ زايد الله يرحمه يعني من أهم الأشخاص، ليس في حياتي أنا فقط، في حياة كل
كلنا
إماراتي،
كل إماراتي كل نعم كل
وحتى غير الإماراتيين،
نعم
في حياة
نعم
كل إنسان عربي، في حياة كل الذين نعم يعني عرفوا الشيخ زايد عن بعد، حتى ووصلت نعم أيادي الشيخ زايد البيضاء الله يرحمه نعم إلى أوطانهم وفي أماكن إقامتهم.
صحيح.
ولذلك نحن لما يعني نذكر الشيخ زايد ونعود يعني بالذاكرة مثلا إلى نذكر اسم الشيخ زايد، أكيد يكون لوقع خاص في نفوسنا نحن الإماراتيين بالدرجة الأولى.
نعم.
وأنا أعتز الحقيقة بأن الله يرحمه يرحم كل المؤسسين، أنا أعتز بأن الفترة اللي عملت فيها في تلفزيون أبو ظبي كمدير للتلفزيون هي الفترة من بداية الثمانينيات، أو أنا اشتغلت من عام 1980 وتدرجت يعني من رئيس القسم الأخبار ثم نائب مدير عام تلفزيون ثم مدير عام تلفزيون إلى سنة من سنة 80 إلى سنة 98، يعني تقريبا 18 سنة. وهذه كانت مرحلة من أهم المراحل في حياة شعب الإمارات، يعني هي العقد الثاني من 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 من, من تاريخ دولة الإمارات.
نعم صحيح.
يعني وهذه المرحلة اللي تم فيها وضع يعني الكثير من البنى التحتية تأسست وانبنت في هذه المرحلة.
صحيح.
والشيخ زايد الله يرحمه في هذه المرحلة كان في أوج يعني اهتمامه بالدولة وبالإنسان الإماراتي وكل المشاريع والحقيقة اللي نشوفها الآن البنى التحتية اللي الآن نحن يعني نعتز بها تأسست في عهد الشيخ زايد الله يرحمه.
نعم الله يرحمه.
رافقت الشيخ زايد الله يرحمه في تقريبا من سنة 80 إلى 98 أغلب زيارات الرسمية الخارجية.
نعم.
طبعا كمسؤول عن الفريق الإعلامي التلفزيوني كل مؤتمرات القمة تقريبا العربية والخليجية.
صحيح.
بدءا من المؤتمر القمة الخليجي الأول في أبوظبي.
نعم.
إلى الفترة اللي أنا تركت فيها التلفزيون. مواقف الشيخ زايد، الشيخ زايد الحقيقة يعني مثال للقائد الذي يعرف قيمة الإعلام ويهتم بالإعلام.
صحيح جدا.
معروف عن الشيخ زايد أنه يهتم بالتلفزيون بالدرجة الأولى بشكل لا يمكن أن يعني يتصوره إنسان، يعني رغم شوفي كل المسؤوليات الكبيرة التي كانت
صحيح
عنده، رغم فترة التأسيس، رغم أن احنا مرينا بمراحل أزمات يعني
نعم
حرب العراقية الإيرانية، احتلال الكويت، تحرير الكويت، كثير من
نعم
الأزمات حصلت
صحيح
في هذه المرحلة خلال
نعم
هذه السنوات، لكن شغف الشيخ زايد بالإعلام وبالتلفزيون يعني ما يمكن يعني تصوره إنسان، كان يتابع برامج التلفزيون ويعطي تعليمات معينة. يعني أنا من يمكن من الـ 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 من المواقف اللي يمكن أذكرها للمرة الأولى يعني في وسيلة إعلامية غير الموقف اللي تفضلت وذكرتيه، بذكره إن شاء الله بعد شوية، أن في مرة من المرات نحن في شهر رمضان كنا نقدم برنامج عن الطبخ يعني
نعم،
وكان ما كان إنتاج محلي يعني من تلفزيون أبو ظبي، كان من دولة خليجية شقيقة.
نعم.
والأخت اللي تقدم البرنامج قدمت أكلة، لكن يعني طريقة الطبخ أو المكونات الطبخة هذه تختلف عنا في دولة
نحن
الإمارات عن
نعم
طريقتنا.
نعم.
تصور الشيخ زايد كان يشوف البرنامج ويتعليمات من الشيخ زايد بوقف البرنامج هذا، وتم تكليف مجموعة من النساء في الاتحاد النسائي وبإشراف من يعني الحقيقة يعني من جهة عليا يعني
نعم،
وبدأنا نصور برنامج عن الطبخ المحلي خلال نعم أيام ووضعناه على التلفزيون. يعني شوفي من حرص الشيخ زايد حتى
نعم
من حرصه على التراث يعني حتى
نعم
الأكلات المحلية كان يعني حريص على أنها تقدم
نعم
بالشكل الصحيح للمشاهد.
نعم.
الموقف اللي يمكن ذكرته أكثر من مرة، الشيخ زايد الله يرحمه كان مهتم بالتراث بشكل غير طبيعي يعني
نعم
معروف هذا الشيء. فكنا نقدم في شهر رمضان الحقيقة من في أحد السنوات، بدأنا نفكر في عمل برنامج مسابقات تراثية شبيه بتيلي ماتش، البرنامج الألماني المعروف
نعم
اللي عمل منه برنامج ياباني اسمه الحصن.
إيه.
فإحنا قلنا طيب إحنا عندنا ألعاب محلية تراثية، ليش ما نحولها إلى شيء شبيه بتليماتش؟ وأنا
نعم
أمانة يعني كنت متخوف كثير، لأني أنا عارف حرص الشيخ زايد وعارف اهتمامه بالتراث، وأن ممكن هالبرنامج يسبب لنا مشكلة يعني لو حصل خطأ، ولو يعني خطأ بسيط في هذا البرنامج أو بالتأكيد ما بيكون مقصود يعني. وكان يعد البرنامج وقدمه زميل فوزي الخميس الله يرحمه، هو صاحب الفكرة وعرضها، وأنا تحمست للفكرة أمانة، رغم أن بعض المسؤولين في الوزارة ما كانوا متحمسين يعني خوفا من أن يسبب لنا مشاكل يعني. وبدأنا تسجيل البرنامج قبل رمضان بأسبوع تقريبا حتى ما يكون على الهواء لايف، نقدر نراقبه ونمنتجه ونحطه هذا، وبدأنا عرضه من أول يوم في رمضان. أمانة يعني عمل صدى كبير عند المشاهدين، وبدينا نحس أن الناس تتجاوب
مشاهد يعني. كان نعم،
لكن كان الخوف أنه يحصل فيه شيء مثلا يكون خطأ يعني خطأ تراثي. غير مقصود يعني
خطأ تراثي
إيه نعم. تفاجأنا يمكن بعد عرض الحلقة يمكن الثالثة أو الرابعة من البرنامج، البرنامج كان يسجل على كاسر الأمواج في أبوظبي
أذكر نعم،
والفريق كان يسجله بالليل يعني، لأنه طبعا رمضان كان في الصيف كنا، وبالنهار صعب أنك تسجل، فكنا نسجله من بعد الساعة 11 بعد صلاة التراويح تقريبا يبدأ التسجيل والهذا. فتفاجأنا، أنا ما كنت الحقيقة موجود في المرة الأولى، أشوف الأخوان يتصلون في من سيارة النقل الخارجي فقالوا لي الشيخ زايد موجود، أقول لهم وين موجود؟ يقولوا لي موجود في الموقع، ويا حضر بنفسه وتابع التسجيل الحلقة، وقدم طرح يعني سؤال لغز وقدم جائزة للي يجاوب على هذا السؤال،
أذكر هذا،
وطلب من كل المرافقين له، وكانوا كان أنا اللي أذكرهم منهم يعني كان معالي مانع العتيبة وزير البترول وقتها، وكان المرحوم محمود بن علي وزير الدولة الشؤون الداخلية وقتها، وطلب من كل مرافقين أن كل واحد منهم يقدم لغز ويقدم جائزة على حسابه الخاص يعني. فكرنا أن هذه يعني مرة وخلاص يعني ما بيرجع الشيخ سعيد. بعدها بتقريبا أسبوع، وأنا كنت بالصدفة أيضا موجود في الموقع أتابع مع الأخوان تسجيل الحلقة، أتفاجأ أن الشيخ زايد يا الموقع للمرة الثانية يعني، تصور رئيس دولة كل مسؤولياته بكل يعني هذا يحضر تصوير برنامج، لأنه حس أن هذا البرنامج يعني قيمة إضافية للمشاهد يعني.
وللتراث
الإماراتي
اعتزاز
يعني.
بالتراث اللي هو حريص عليه، كان
مواقف كثيرة الحقيقة للشيخ زايد لا يمكن الواحد يعني ينساها، لكن أنا أتحدث فقط عن الجانب الإعلامي اللي أنا عاصرت يعني أو بعض المواقف فيه، وفي أشياء كثيرة الحقيقة يعني دل على مدى اهتمام الشيخ زايد الله يرحمه بالإعلام، ومدى تقديره للإعلام، ومدى وعيه بأن هذا الإعلام يعني له دور في 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 بناء هذه الدولة.
صحيح صحيح، الله يرحم المؤسسين يرحم. جميعا، وقدرنا أن نكون امتداد لهم جميعا.
آمين. آمين يا رب
إن شاء الله. ما أدري أبو عبيد، شاعر حمد بوشهاب، أنا أتصور أنت تناولت الموضوع بشكل كبير، وما بقول باحترافية، أنت تناولت بعاطفة جياشة تجاه
كنت بس بكتب بس حبيت أنك تقولينها ما أقولها أنا
بعاطفة جياشة تجاه هذا الشاعر المبدع الله يرحمه،
الله يرحمه ويرحم الجميع. أنا الحقيقة أنت قلتيها عاطفة جياشة، وأنا كنت حاب كنت بقولها قبلك بس حبيت أن أنت تقولينها تسبقيني لها. في حياتنا الحقيقة بعض الأشخاص يعني ما يمرون مرور عابر، في هناك بعض أشخاص يمرون مرور عابر في حياة الإنسان، وفي أشخاص حتى لو جلست معهم جلسة واحدة يظلون موجودين في الذاكرة، يظل لهم حضورهم، وحمد بوشهاب الله يرحمه واحد من هؤلاء الأشخاص الحقيقة الذين لا يمكن أن يمروا يعني بالذاكرة مرور الكرام. أنا بدايات طبعا معرفتي بحمد بوشهاب كانت كنت بدايات عملي في التلفزيون، كنت في تلفزيون دبي، تلفزيون الإمارات العربية من دبي اللي هو القناة الاثنين الأبيض والأسود، أول ما بدأت العمل في التلفزيون في منتصف السبعينيات تقريبا، وكنت ما زلت طالب يعني على مقاعد الدراسة، ووقتها كان حمد بوشهاب الله يرحمه يعد ويقدم برنامج الشعراء في تلفزيون دبي الأبيض والأسود، وكنت أراه يعني أيام ما يكون هو عنده تسجيل وهذا يعني، ونجلس يجلس معانا، وكان حقيقة يعني كان ثروة يعني في الأدب وفي الثقافة وفي التاريخ يعني. ويمكن وبعدها أنا طبعا رحت درست في مصر ورجعت واشتغلت في أبوظبي، ومرت فترة يعني سنوات أكثر من 20 سنة كنا نلتقي فيها فقط يعني في المناسبات في بعض وعلى فترات متباعدة. لكن بعد ما عدت للعمل في جريدة البيان أو انضممت إلى جريدة البيان عام 1999 كان حمد بوشهاب الله يرحمه يشرف على صفحة الشعر الشعبي في الجريدة، وكان يزور الجريدة بشكل يومي يعني يوميا من طول أيام الأسبوع حمد بوشهاب موجود في جريدة البيان.
جميل، كانت فرصة اللقاء دائمة يعني.
هذه المرحلة الحقيقة من 99 وحتى وفاة حمد بوشهاب الله يرحمه كنت ألتقي به بشكل يومي يعني. يبدأ يوصل الجريدة حوالي الساعة 10-10:30 يبدأ بمكتبي يتقهوى عندي ونسولف، وبعدين يبدأ جولته في الجريدة، ينهي جولته يصلي الظهر في مكتبي ويروح البيت. فأنا ارتبطت الحقيقة بحمد بوشهاب خلال هذه الفترة ارتباط غير عادي يعني. كان حمد بوشهاب يعني مخزون من الشعر ومن الأدب ومن الثقافة ومن التاريخ ومن الأنساب، ولا ما تتحدث معاه في موضوع إلا تجده ملم وفي الدين حقيقة يعني، مطلع وحافظ ما شاء الله والله يرحمه يعني. كان واحد من يعني أدباء ورجالات الإمارات اللي ما يتكررون. لذلك أنا يعني وفاة حمد بوشهاب كانت بالنسبة لي يمكن أنا يعني ما تقل تأثير أو أثر في حياتي من وفاته بالنسبة للأبناء الله يحفظهم. ولما كتبت عن حمد بوشهاب يعني أنا بعد وفاته يعني حاولت أكتب أكثر من مرة، كانت العبارات تخونني صراحة يعني، ما كنت أجد كيف يعني،
لأن الشجن أقوى
بعدين أقوى، والصدمة كانت أكبر يعني. كان قبل السفر بيوم كان على اتصال معي وكنا متفقين على أنه كان الله يرحمه يكتب مذكراته وقتها. وحمد بوشهاب يعني اللي يعرف حمد بوشهاب عن قرب، حمد بوشهاب من النوع الصريح جدا يعني، إذا فين بينه وبينك وبينه خلاف ممكن يكتبه بالتفصيل ويكتب كل التفاصيل. وأنا كنت أقول لأبو خليفة، كنت أقول الله يرحمك الله يرحمه، أقول لأبو خليفة ما بكل شيء يحصل يعني يصرح الكتابة. فقال لي خلاص بعد ما أرجع إن شاء الله من هالسفرة، كان مسافر جنيف عند مراجعة بنير سوياه، وبس أعرض ياب لي هو بعض أشياء من نماذج، قلت له لا هذا يصلح للنشر هذا ما يصلح. قال لي خلاص بعد ما أرجع من السفر إن شاء الله بعد الصيف بنجلس مع بعض وبنقرأ كل المذكرات، وأنت عطني رأيك شو اللي يصلح وشو اللي ما يصلح. هذا قلت له إن شاء الله، وطبعا سافر هذه السفرة وتوفاه الله في جنيف
الله يرحمه.
فلما جيت أكتب عن حمد بوشهاب صراحة يعني استعرضت شريط طويل أنا بالنسبة لي يعني، ما تتصورين الإنسان تشوفينه بشكل يومي وفجأة ينقطع يعني. تحصل هذه القطيعة بينك وبينها على الأقل القطيعة المباشرة يعني، وانظل حمد بوشهاب في القلب وفي الذاكرة الحقيقة. فجيت أكتب مرة مرتين يعني ما بعرف كيف أبدأ. فرجعت الخبر وفاته لقيت منشور في الصفحة الأولى من جريدة البيان وحاطين له صورة، فكتبت مقال حطيت عنوانه يا وجها يحتل جميع الصفحات يعني. صحيح هو صورته في الصفحة الأولى لكن هو يحتل جميع صفحات القلب أنا أقصد يعني. وكتبت أنا مقال عاطفي، أنا أتصور واحد من أفضل المقالات اللي كتبتها في حياتي، لأني كتبتها يعني من بوجدان وبعاطفة شديدة. وحمد بوشهاب الله يرحمه يستاهل يعني أكثر من مقال وأكثر من كتاب يعني. لأن هو كان وفي لأصدقائه ولأصحابه ولكل معارفه، وأنا أعتقد الحقيقة أن يستحق منا كل الوفاء وكل التقدير وكل التكريم، لأن واحد من الذين يعني لهم آثار وبصمات ما زالت موجودة على أدب وثقافة دولة الإمارات.
صحيح نعم، وهو شاعر مبدع الحقيقة
وجامع الحقيقة يعني، كتابين تراثنا من الشعر الشعبي. لولا أن حمد بوشهاب الله يرحمه بذل مجهود وجمع كل هذه الأشعار لشعراء من كل إمارات الدولة، يمكن كانت هذه الأشعار ضاعت يعني وما حد عرف عن هؤلاء الشعراء.
صحيح صحيح نعم، هو وثق الكثير من من الشعر اللي كان ممكن يندثر ولا
صحيح،
وما حد يلتفت له حتى.
صحيح
الحمد لله أن ما زال في قلوب أبنائنا مثلك وشرواك أن أنتوا تذكرون الأوائل وما زلتوا مدينين لهم بالكثير. وهذه أصالتنا إحنا عيال الإمارات الحمد لله.
نعم. يعني الوفاء الحقيقة الوفاء. من طبعه للإمارات.
نعم الحمد لله. الحمد
سواء لله. كانوا حكام أو شعب يعني.
نعم نعم صحيح. ما أدري الحديث معك لا يمل أبو عبيد، لكن بس بغيت كلمة أسألك عنها.
تفضل.
أو موضوع إن إحنا في إذاعة الأولى.
نعم.
وإذاعة الأولى ولدت يعني من عمق التراث. وهي نتمنى أنها تكون صوت الوطن صوت التراث، فشو تتمنى تسمع في الأولى؟
الحقيقة شوفي أنا ما بقولها مجاملة أو لأني أنا الآن ضيف في إذاعة الأولى، أنا أعتبر نفسي ما أعتبر نفسي ضيف، أعتبر نفسي أكيد. واحد منكم.
نعم
أكيد. وكل اللي شفتهم اليوم في إذاعة الأولى هم أخوة وأصدقاء وكلهم زملاء ورفاق درب يعني في هذا المجال.
نعم صحيح.
لكن أنا يعني أعتقد أن نحن الآن في عصر الإعلام المتخصص.
صحيح.
والإعلام المتخصص يعني أيضا يتطلب حرفية ومهنية عالية.
نعم.
وفكرة إذاعة الأولى رغم أن في كثير من الإذاعات عندنا المحلية تقدم نعم. يعني فقرات شعبية تقدم برامج شعبية.
صحيح.
لكن تخصيص إذاعة فقط للتراث.
نعم.
الإماراتي أنا أعتقد أن هذه فكرة رائدة والله يحفظ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.
نعم.
الحقيقة حماسة للتراث وكل الأخوة يعني الذين يعملون تحت
نعم.
إشراف وتحت إدارة سمو الشيخ حمدان.
نعم.
وعلى رأسهم الأخ والصديق عبد الله حمدان بن دلموج وكلكم الحقيقة يعني كل فريق المركز وكل فريق إذاعة الأولى. أنا أعتقد هذا الاهتمام يعني نحن في جاء في التوقيت المناسب، يعني نحن الآن كثير الحقيقة من تراثنا بدأ يندثر، كثير من شبابنا بدأوا طبعا خصوصا اللي يتعلمون تعليم حديث خصوصا
نعم.
في المدارس الخاصة وحتى في المدارس الحكومية صراحة
ما يعرفون شيء عن التراث.
موضوع التراث هذا يعني أنا مثلا ابني مقرر عليهم في كل منهج المنهج اللغة العربية من سنة أولى ابتدائي إلى ثالث ثانوي قصيدة واحدة لحمد بوشهاب. لما أسأله أقول منو حمد بوشهاب يقول لي ما أعرف حمد بوشهاب أنا يعني إلا من يمكن ثلاث أربع سطور مكتوبة عن حمد بوشهاب. فلذلك نحن يعني الآن يعني الجيل الحالي الحقيقة جيل بحاجة إلى من ينعش ذاكرته، إلى من ما ينعشها لأن هي أساسا ما في مخزون فيها يعني
أيوة
إلى
بالضبط.
من يعبر لها هذه الذاكرة نعم بالكثير من
صحيح.
مواد التراث ومن
نعم.
ومن قيم التراث ومن العادات والتقاليد والشعر والنثر وكل ما
وترسيخ القيم
طبعًا
ترسيخ القيم هذا
يعني
شيء
ما في أمة الحقيقة تنهض إذا لم تحافظ على تراثها وتهتم بتراثها
نعم.
وقيمها لأن
بالضبط.
يعني هي هذه عناصر الحياة الرئيسية، يعني احنا اجداد ابائنا واجدادنا الله يرحمهم يعني رغم كل المعاناة اللي كانوا يعانون منها والشظف العيش ورحلة الغوص الشاقة والظروف الحياة الصعبة كان اللي محافظ على تماسك المجتمع وعلى 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 بنيانه هو هي هذه القيم المستمدة من التراث ومن العادات والتقاليد.
نعم صحيح. صحيح.
اذا لم نزرع هذه القيم في نفوس ابنائنا الان فبالتأكيد يعني هناك خوف على كل منجزاتنا الحضارية
الموروث
الحالية.
كله الموروث
نعم.
كله بيندثر يعني
يعني مثل ما قال الشيخ زايد الله يرحمه من لا ماضي له
ليس
لا حاضر له ولا مستقبل,
يعني صحيح.
حاضرنا جميل ومستقبلنا إن شاء الله مشرق وكل شيوخنا وقادتنا الحقيقة يعني وشعب الإمارات الكريم يعني يبذل كل الجهود للمحافظة على هذه المنجزات وللتقدم يعني
لله.
احنا استمعنا إلى خطاب الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه
نعم.
في القمة الحكومية
نعم.
وكل الحقيقة المتحدثين يعني أعطونا طاقة إيجابية يعني تحدث
نعم.
عنها الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه في ختام القمة
نعم.
وتحدث بحب وبشغف عن الطاقة الإيجابية اللي بث فينا حديث الشيخ محمد بن زايد
نعم.
الله يحفظه
نعم.
وكل حكام الإمارات الحقيقة يعني عندهم يعني هذا الحرص وهذا الاهتمام بإنسان الإمارات قبل حجر الإمارات
أكيد.
وقبل أسفلت الإمارات وقبل
نعم.
مطارات
طبعا.
الإمارات وقبل
صحيح.
مستشفيات الإمارات
نعم. نعم.
إنسان الإمارات إذا أردنا نحافظ عليه فيجب أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه
القيم.
وهذا التراث
صحيح.
الحقيقة وأن نهتم به من هذه النقطة أنا أنطلق يعني أو أعود مرة أخرى إلى موضوع إذاعة الأولى وإلى المركز
مركز حمدان بن محمد
حياة التراث والدور المهم الذي يقوم به في ترسيخ هذه القيم في نفوس أبنائنا وفي بعثها من جديد عند الجيل الوسط اللي يمكن عاش جزء من مرحلة ما قبل الاتحاد أو بدايات الاتحاد وعيش الآن هذه النهضة الحضارية
وتسخير كل الإمكانات عشان يوصلونها للجيل بطريقتهم يتقبلونها بطريقتهم لو تلاحظ صحيح. نعم. حتى في طريقة العرض مثلا الموروث من الاستعراضات مثل اليولي مثل غيره تعرض حتى حرص المركز على أن يقدمها بطريقة يتقبلها الجيل الجديد
صحيح لا ما يتقبلها بس يعشقها يحبها
يعني يحبها
يعني أحيانا مثلا لما تم إعادة إحياء اليولي
نعم
عيالنا الصغار اللي حتى الحين المدارس الخاصه الاجنبيه حتى يعني تلاقين في نعم. في في مثلا في
مناهجهم
الانترناشونال او الانترناشونال دي اللي يسوونه اليولا فقره اساسيه في هذا يعني صحيح. فصار الحقيقه حتى الاجانب يعني حتى نعم. الغير المواطنين غير العرب صاروا يعرفون شو يعني اليولا نعم. وهذا دليل على ان احنا يعني نشتغل صح ونقدم نعم. هذا التراث بشكل صحيح. ومحبب للناس نعم. سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين
الحمد لله الإعلامي القدير علي عبيد الهاملي كنت ضيف برنامج الأولى مع الأولى على إذاعة الأولى شرفتنا وإن شاء الله ما ينقطع تواصلك معانا وإحنا نكمل بعض أنتم من حيث موقعكم في مركز الأخبار ونحن هنا نبذل الجهد مثل ما يقولون في النهاية كله لاسم الإمارات
أكيد أنا شاكر لكم مختصة وشاكر لكل يعني العاملين في الأولى وأتمنى إن شاء الله أني كنت ضيف خفيف يعني على قلوبكم وعلى عقولكم أيضا
لا ما شاء الله بالعكس
وأتمنى أن يعني ما قلته يمثل أو يشكل ولا إضافة ولا قليلة يعني للإذاعة والمستمعين
لا ما شاء الله كفيت ووفيت بعبيد وحياك الله شرفتنا
عذب المعاني
وفي عذب المعاني انتقيت لكم هذه العبارات عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك وفي لقطة تأمل أعجبتني قرأت للصمت المفعم بالتأمل قوة تجعل العقل في أفضل حالاته للتفكير السليم وقرأت أيضا استخدم ابتسامتك لتغير الحياة لكن لا تدع الحياة تغير ابتسامتك وعن الإهمال في العلاقات الإنسانية هناك عبارة استوقفتني الإهمال يقتل أي علاقة مهما بلغت قوتها من جميل ما قرأت المتصالح مع ذاته كالنهر الذي يستمر في صب مياهه العذبة في البحر المالح على الرغم من علمه بأنه لن يجعله حلوا فهو يعلم أن مهمته تكمن في ري الأراضي التي يمر عليها وليس في تحلية البحر وهكذا مستمعي الكرام نأتي على ختام حلقتنا اليوم من برنامج الأولى مع الأولى سعدت باللقاء بكم وإلى لقاء يتجدد كل أسبوع لكم أجمل المنى تقبلوا خالص تحياتي أنا حصة العسيلي.